إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون من أرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى وصلنا إلى قوله واشتهر بالبناء للفاعل. اشتهر هذا لا واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقة من غير تفصيل مطلقا سواء كان نافت أو لم تنافي من زادها أوثق ومن زادها كذا يعني بدون يقول زيادة صفة موضوع. هكذا اشتهر عن جمع من العلماء وهذا ليس كما ينبغي ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة ثقة من هو أوثق منه. فإذا كان كذلك لابد من أن يكون هناك تفاصيل التفصيل والتفاصيل المذكورة هل هي تنافي أو لا تنافي. فإذا لم تنافي فإنها تكون مستقلة وإذا نافت ننظر لابد إذا كان هناك باب الترجيح نرجح. فإذا لم يكن معها قرينة يعني تدل على قبولها لا نقبلها وهكذا التفصيل الماضي. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح ومنهم النووي يعرف الصحيح بما ذكر ثم كل مؤلفاته يقول زيادة ثقة عندنا مقول زيادة ثقة عند محدث عند على قول جمهور المحدثين أو على قول المحقق. وأخذ في شرح مسلم كلما أتى خلاف على مسلم ودارقطن وغيره إذا اعترضوا على مسلم يجيب بهذا الجواب على الإطلاق. لكن هناك أمور ينبغي العناية بدقة تفصيلا فأحيانا يكون ما يقوله صحيحا وغالبا هكذا يعني المسلم يعني له قوة إدراك في هذا فإذا صح شيء خالفه غيره ينظر في ذلك. فأحيانا يضيق يعني الزرع أن يوافق مسلم بعض المواد موجود هذا وأبد يعني نحاول الشرح بهذا على تعديل رأي مسلم وهو التصحيح لأي حديث. لكن إذا ضاق المذهب ولم نجد مخلصا نقول هنا يعني طبيعة البشر النسيان وغفلة وما إلى ذلك فأثرت مسلم من في هذا ونستسلم للمعترض. وأما أن نقول من أول كتاب إلى آخر هذا جواب النووي رحمه الله في شرحه كلما فرض على مسلم جوابه يقول زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة هذا الجواب. لكن هذا ليس جوابا مستحسنا. وكذا الحسن والمنقول وكذا الحسن مثله الصحيح والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين وهذا كلام سليم وكلام يعني مسلم وهو أن عملية المحدثين من أول من القدماء ومن سار على نهجهم لا بد أن يكون عندهم تدقيقات والملاحظة في القرع. ولذلك يقول عن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ماذا؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها لا بد أن ينظر إلى هناك هل له مساق أم لا. فإن كان هناك ما يرجح تلك الزيادة لقبولها يعملون به. ومن الغريب انهم يعني يعدون حديثا مثلا بسند وبنفس السند المعين ياتي هناك حديث آخر نفس السند فيقبلونه. لماذا؟ لما استبان لهم بأن هذا الثاني ليس كالأول، بل له شواهد له متابعة له كذا وفلان، وإن كان يعني هناك ملامسة أو القرائن تؤدي إلى أن يعني يحسن الظن الناتج البصير أن يحسن الظن بأن ذلك المخالف حفظها. فإذا إذا كان كذلك لا نطلق القبول دائما ولا نطلق الرد دائما، بل نقول زيادة الثقة أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل على التفصيل السابق. قال واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة دائما ما يمشي هذا. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية كالنووي القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك بخلاف هذا. فإنه قال في أثناء كلامي في الرسالة على يعني في أثناء كلامي على ما يعتبر به حال الراوي بالضبط ما نصه، ماذا قال؟ ما نصه، قال ما نصه. ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ، إذا شرك أحد من الحفاظ يعني الذي تفرد أو زاد، إذا شرك أحد من الحفاظ ذلك الثقة، هذا ما يعتبر به كون لا قبول زيادة الثقة. إذا أشرك لا، هذا استغفر الله. يجوز أشرك، لكن أشرك ما هو عبارة من الشافعي. ليس الشرك بالله، ما أريد الشرك بالله، أشرك معه غيره، يعني غير الراوي. لكن نص الشافعي إذا شرك، أنا عارف الرسالة نص عقد، ولذلك نعدله على نص الشافعي. يقول ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ، أن يكون كذا وأن يكون كذا، ثم قال ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالف، يعني إذا روى ما رواه الحفاظ يمشي معه، يعني معنى ذلك أن يعني قبول تفرد الراوي في أي حديث لا بد أن يكون له ملاحظة. هل هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية حاجته إذا روى ما رواه الجماعة يخالفهم ولا يوافقهم؟ يوافقهم. فعند ذلك إذا تفرد نعرف أنه عادته حفظ، إذا حفظ ونقبله. يقول فإن خالف أحد من الحفاظ فوجد حديثه أنقص، حديث هذا الشخص الذي نعتبره كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، لأن النقص يدل أنه حفظ واحتاط فنقص الحديث، فهذا يدل على حفظه وليس يعني على وهاء حفظه. فإنه أي شافعي، هذا نص الشافعي انتهى، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. إذا هذا من هذا المفهوم يعني ننظر ماذا؟ النقصان هو الذي اعتبره الشافعي، فإذا الزيادة بالعكس لا يعتبره الشافعي. إذا لماذا أصحاب الشافعي مع أن نص الشافعي على خلاف ذلك يقولون دائما بقبول زيادة الثقة ويوهمنا أن هذا يعني مذهب الشافعي؟ لا، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، أي على صحة حفظه ذلك الحديث، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، وجعل الشافعي ما عدا ذلك وهو أنه زاد زيادة، إذا وجد يزيد مضرا بحديثه، يعني إذا كان زاد وخالفهم ماذا؟ يقول ما يقبل، لأنه ليس من شأنه أن يحفظ، ليس حفظه. فدخلت فيه زيادة وجعل ما عدا ذلك ما غير ذلك الذي سبقه هو النقص بحديثه مضرا بحديثه، فدخلت فيه ما عدا ذلك الزيادة. إذا الشافعي زيادة لا يقبلها إلا إذا كانت عن يعني طرق معينة. فلو كانت عنده فلو كانت الزيادة عند الشافعي مقولة مطلقة بدون قيد لم تكن مضرة بحديث صاحبها الله سبحانه وتعالى عليه، يعني ينبهنا هذا على أن نقول إن زيادة الثقة أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. وأما على سبيل الإطلاق فغريب مثل هذا أن يتفوه به المحدث، لأن عملية المحدثين من قديم الزمان ليس على هذا، طريقهم غير هذا، وهو أنهم دائما يراعون في كل في جزئيات المسائل في جزئيات الحديث يعني نظرا خاص وبحثا خاص وطريقا خاص، فلهم في كل جزئيات الحديث يعني حكم خاص، وأما على سبيل الحكم العام لا. إذن فنقول انتهينا من هذا. فإن خولف بأرجح فإن خولف الراوي بأرجح منه لماذا الرجحان؟ لمزيد ضبط أو كثرة عدد، لأن الرجحان إما أن يكون المزيد الضبط يعني شخص مع شخص آخر يختلفان، هذا يكون أضبط من هذا فنقول أي هذا أرجح منه، أو يكون واحد ولكنه انضم إليه واحد ثاني، فكلاهما في الاثنين أقوى من واحد، أو كثرة عدد مثلا أو غير ذلك من وجود ترجحات، فالترجحات كثيرة وقد أوصلها بعضهم أكثر من 100 وقد ساق نحو 50 الحافظ العراقي في تمهيد وكذا. الترجيحات موجود ترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يسمى بالمحفوظ لأنه حفظ عن الخطأ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ، لماذا؟ لشذوذ تفرده لمخالفة غيره، أمن هو أقوى منه، هذا سمه بهذا الاسم. مثال ذلك، مثال ذلك الإيضاح نوضحه بضرب مثل. ما رأى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق الحديث، هذا عنده معروف الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله أي بذكر ابن عباس ابن جريج وغيره صاروا عجل، وخالفهم حماد بن زيد، تعرفون حماد بن زيد جبل في العبد والإتقان، لكن هؤلاء الذين في مقابلته كانوا عدد. فإذا ماذا؟ فرواه عن عمرو بن دينار عن عوس جسى ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، جعلوا إيه؟ إذن خالفوا ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فماذا؟ قال أبو حاتم الإمام الحافظ المحفوظ حديث ابن عيينة الذي سبق وهو زيادة ابن عباس في السنة. لماذا السبب؟ لأن حمادا وإن كان أوثق أضبط في الحديث لكنه هنا كثرتهم يعني يغلب غلبه. حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هو أكثر عددا منهم، من هم ولا من هو؟ من هم؟ منهم طيب، من هو عدده أكثر عددا لكن أفرد باعتبار نقدمه في نسخة منهم طيب، هذا يعني يجوز نسخة عن نسخة. من هو إذا قلنا من هم وهذا واضح لأنه جمع، وإذا قلنا من هو أفرده باعتبار نقدمه لأن من لفظ مفرد، من هم من هو أكثر عددا منهم، إذن هذا هو الترجيح. وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة لكونه لمن ضم إليها من متابعة ابن عيينة. وعرف من هذا التقرير الذي قررناه الآن أن الشاذ ما رواه المقول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا المعنى يعطينا أن الشاذ يعني هذا هو معنى، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، هذا منقول عن الشافعي، هذا منقول عن الشافعي. وتفسيره بهذا المعنى، تفسيره بهذا المعنى يعني المعروف عن الشافعي مأخوذ عن الشافعي، وله تعريف عن غيره مثل الحاكم في عبد الله ومثل الخليلي مثلا يعرفونه بتعريف، لكن هذه كلها اصطلاحات، واشتعر عند المتأخرين خاصة الحافظ بن حجر يمشي على هذا، لكن المشكلة عنده انه اعتبار مثل هذا في حد الصحيح هو الذي محض النظر على كلها. قال ماذا؟ أن الشاذ ما رواه بحسب الاصطلاح، وإن هذا يسمى إذا كان ثقة وخالف أرجح منه، إما للضبط وإما للعدل، وإن وقعت مخالفة مع الضعف يعني هذا ثقة هذا الذي مر علينا، وإن كان المخالف لا يتحمل أن يصل حديثه بل هو ضعيف مثلا ثم يعني خالف غيره من الثقات، فالراجح يقال له المعروف ومقابله وهو المرجوح يقال له المنكر، مثل ما قلنا هناك الشاذ. مثاله توضيح بالمثال ما رواه أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب، هذا أخوه وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري، أحد المقري السبعة، أحد القراء السبعة، حمزة وحمزة وأزكاهم متورعين إماما صبورا للقرآن مرتبا. هذا حمزة له أخ ضعيف، وحمزة طيب لا بأس به وهو من رجال الصحيح، وإن كان الحد المطلوب من الثقات ومن صدق على كل حال هو ثقة وسط وسط. وأما أخوه هذا ضعيف مرة. يقول حبيب الزيات هذا يعني الليل حبيب يضم حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق هذا روى عن أبي إسحاق السبيعي عن العزاري بن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا الحديث قال أبو حاتم هو منكر. لماذا؟ لأن غيره أي غير حبيب من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا، عن أبي إسحاق موقوفا يعني معناه موقوفا على ابن عباس، أي على ابن عباس يعني ليس مرفوعا صلى الله عليه وسلم. إذن ما داوه المعروف لذلك يسمى هذا منكرا، وهذا الذي بعكسه يسمى معروفا خلاف منكر. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه عموما وخصوصا وجه هذا يعني قاعدة منطقية، وذلك إذا يعني ثلاثة مواد أو ثلاثة أشياء، إذا احتاج إلى ثلاث مواد يسمونه وجه، وإذا احتاج إلى مادتين فقط مادة الاجتماع ومادة الافتراق هذا يسمى مطلق عموما وخصوصا مطلقا. وهذا وجه لماذا أين يجتمعان؟ لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، المخالفة هناك في الشاذ وكذلك مخالفة في المنكر اجتمع في هذا، واضطراقا لأن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، الشاذ لابد أن يكون راوي ما ثقة وما صدوق ثقة، والمنكر رواية ضعيف، لأن الشاذ في أن منكر رواية ضعيف، هذا اضطرق في هذا، هذا يكون ضعيف وهذا يكون ثقة، فلذلك يقال هذا عموما وخصوصا وجه منطقة. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم، وقد غفل من سوى بينهما هو أبو الصلاح سوى بينهما في هذا، لكن في الحقيقة إن ما فعله أبو الصلاح هو الذي يقتضيه صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أول كتابه المنكر، هذا في تعريف المنكر أو في بيان وجه المنكر نكارة الحديث، فجعلها والله أعلم. قال ماذا يكون الله عز فجعلها المصنف انواعا فلم توافق اقوالهم عندهم، وقد غفل يعني في الاصطلاح عن هذا التحكيم، من سوى بينهما اراد به الصلاح اراد به ابن الصلاح، فانه سوى بينهما حيث لم يميز بينهما، وقال المنكر مع الشاذ، يعني قال الترمذي هذا قاسم صاحب الكتاب مطبوع الان حقا قاسم اطلبوها، وقد اطلقوا في غير موضع ان كانت على روايه الثقه، هذا هو الذي نقوله، يعني هو يقول وقد غفل من سوى بينهما، قد غفل من سوى بينهما، هذا يدل على غفله، لا، فالامام احمد بكثير من الاحاديث بل في حديث النيه اطلق النكاره، يطلقون على النكاره على معنى هذا، فاذا لماذا نقول انه غفل هذا؟ ما هو غفله؟ المهم إن ميزناه بهذا المعنى لا يستهان به يقبل، وأما أن يكون غفلة إطلاق النكارة على الشذوذ أو بالعكس فهذا ما هو بعيد. قال وماذا هنا يقول قال التلميذ باسم وقد أطلق في غير موضع النكارة على رواية ثقة مخالفا لغيره، ومن ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود هذا حديث منكر مع أنه رواية همام بن يحيى ثقة همام بن يحيى وثقة احتج به اهل الصحيح. فالحاصل ان هذا الاستعمال ليس منكرا او غفلة بالاطلاق، انما الا اذا اردنا الاغلبية فيمكن ان يقبل. قالوا وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، الفرد النسبي بالنسبة لموضع معين او ما في بلد او بثقة او ما الى ذلك، الفرد النسبي، الفرد المطلق هذا ما تفرد فيه الرواة بجميع السنة، الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني قلنا إن هذا الحديث تفرد به فلان وترجح ظننا على هذا، ثم بحثنا في الجوامع والمساند والأجزاء والسنن إلى آخرها هل نجد له متابع أم لا، فإن وجد قد وافقه غيره بعد البحث والتفتيش فهو المتابع، شو طاوله المتابع ذاك، فهو المتابع هو المتابع الثاني الذي وجدناه بعد البحث، وكاس الموحدة. يعني معنى ذلك أننا إذا ظننا أن أي حديث أو الإمام من المحدثين كصاحب الليث البزار والطبراني وقد سبق لنا أنهما مغرمان في مثل هذا يقولون لن يرويه إلا فلان عن فلان، مثل هذه الأشياء تأتي عندهم وكثير من لا يوافقون عليه خالفون، فلوجد من تابع ذلك. فظننا أن ذلك حق كلام، ثم بعد ذلك قلنا لعله وجد، فبحثنا من الجوامع والمسائل والأجزاء إلى آخره، فوجدنا من تابعه وليس كما ظن أو كما نص عليه بعضهم بأنه تفرد بفلان عن فلان، فوجدنا واحد ثاني أكثر من ذلك رووا ذلك الحديث عن نفس ذلك الشيخ، فهذا يسمى متابعة، ويسمى ذلك الشيخ الذي تابعه رواه برواية عن شيخه متابعة، وهذا متابعة. والمتابعة على مراتب، متابعة أنواع، إن حصلت للراوي نفسه يعني الذي ظن أنه متفرد به فهذه فهي تامة لأنها حصلت للراوي على شيخه فهي تامة وهي أقوى. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه لوجدنا قلنا إن هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان فلم نجد لفلان متابعا، ثم ارتقينا إلى شيخه فوجدنا له متابعا، وهذا متابع أيضا. لم نجد شيخه شيخ شيخه يعني يصل إلى الصحة، وكلما تقاصر يكون إيه قاصر، فيكون الأولى تامة. وإن حصل لشيخ فمن فوقه فهي القاصرة، وقصوره يكون على مراتب، الشيخ شيخه أتم، وفي شيخ شيخ شيخه يكون إيه أنقص، وهكذا إلى الآخر. فهذه تسمى متابعة. ما الفائدة منها؟ يقول ويستفاد منها التقوية، هذه فائدة يعني المتابعة، لأنه إذا وجد ثقة روى حديثا نحن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما غير فاسق فاقبلوه نقبله، لكن نفسنا يعني ربما تتشكل، لأن الإنسان عرضته بالنسيان، هل حفظه أم لم يحفظه، فبحثنا فوجدنا من تابعه على نفس الشيخ، واطمأنت أنفسنا يعني وترجح لدينا بأن هذا لا يعني حفظه، إذن هذه قوته وقعطته قوة، وإذا لم نجد ذلك بشيخه وهكذا. ومثال متابعتي يعني وضحه بالمثال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا كالشمس يعني سند واضح، مالك عبد الله بن دينار ابن عمر هذا أوضح ما يقول. طيب رضي الله تعالى عنهم ما شاء الله جمعهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إيش قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، إن غم عليكم أصابوا غير فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ بهذا السياق، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه بغرائبه بغرائب مالك، لأن بعض الناس جمع غرائب مالك الدارقطني غرائب مالك، فعدوا بغرائب مالك إن أنه تفرد بالشافعي بغرائبه بغرائب الله، فعدوا أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوا غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسلام نفسه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له أي قدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له هذا في الحقيقة هو بالتأويل يتفق المعنى يعني، لكن إن هناك اشتباه والتباس بحيث أدى بعض العلماء على أن يحرفوا هذا الحديث معنى هذا الحديث وهو التقدير وهو العمل بالحساب، تقدر الليلة القمر يجلس في المنزلة الفلانية والليلة الثانية كذا والليلة الثالثة كذا إلى 30، وتقول الليلة يليك في أول منزل الشهر الذي يليه، أنت تحت تقدر فتعمل بالحساب. هكذا بعضهم حاول وما شاء الله وخرب العمل هذا. والصحيح أن الأحاديث كلها تجمع على معنى واحد، فأكملوا 30 ولا تصوموا لرؤيتي، كلها إذا جمعنا يكون ليس للحساب دخل في هذا، وهذا مفروغ عنه في موضعه في كتاب الصيام، وقد ذكرنا من قال بهذا ومن قال بهذا وكل هذه يعني والرد عليه. فالمهم هنا الفرق بينهما ربما وصحيح عند قول المحققين أن تقبل له فأقبله عدة 30 لا خلاف بينهما. لكن لما جاء هذه الشبهة قالوا الشافعي قال أكمل عدة 30، وجمهور من رواه عن مالك قال فأقبل له، ومعناهما ربما إذن لمحاول يميز بين هذا وذاك يؤدي إلى هذا، لأن نص الشافعي لا يقبل التأويل هذا، وأما هذا فيكون معناه أنه له معنى آخر. فإذا ماذا قالوا؟ هذا من غرائب الشافعي، لكن ماذا؟ لكن وجدنا من تابع الشافعي هذا يقول، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأين ذلك؟ في البخاري، كذلك أخرجه البخاري عن مالك. إذا معنى ذلك فأكمل العدة 30 ليس الشافعي متفرقا بها، فحصلنا فاطمأنت أنفسنا بأن هذا محفوظ الشافعي. عن مالك فهذه متابعة تامة، إذا تامة لماذا؟ لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعي في شيخه، فتكون الشافعي نفسه فتكون تامة، هذا مثال التام. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، ووجدنا أيضا للشافعي متابعة قاصرة ليست تامة، شيخ شيخ. وفي صحيح خزيمة لرواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، بلفظ فكملوا 30، هذه متابعة قاصرة، لأن المتابعة تكون في عبد الله بن دينار. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك أيضا رضي الله تعالى عنه بلفظ فاقدروا 30، فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة، في هذه المتابعة الاقتصار سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني إن هناك تنقسم المتابعات متابعات لفظية ومتابعات معنوية، يعني فهل اشترط أن يكون بنفس اللفظ أن يكون متابعة أم لا؟ في جهتان فرقتان من العلماء، من العلماء من يعتبر المتابعة والشواهد على حسب الصحابي، ها؟ لا على حسب اللفظ والمعنى. ومن العلماء من نظر إلى أن متابعة والشواهد تكون عن إرجاعان إلى اللفظ والمعنى، يعني الأول الذي نظر إلى الصحابي إن كانت المتابعة من نفس حديث ذلك الصحابي فهي تسمى متابعة وشاهدا، سواء كان لفظها متفق أم مختلف، هذا هو الذي يميل إليه صاحب الكتاب. وهناك في مقدمة الصلاح وكذلك أيضا صاحب ألفية السيوطي وغيره وفي التدريب فجه غير هذا، وهو يعني النكات وليس فيه فأكثر ثمرة، ما له ثمرة. يقولنا المتابعة ما كان باللفظ وما سواء كان الصحابي واحدا أم لا، وما كان بالمعنى يسمى شاهدا سواء كان اتحاد الصحابي أم لا. فيقول هنا صاحب الكتاب ماذا قال؟ سواء كانت ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، يسمى متابعة بالمعنى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، هذا هو رأي الحافظ بن حجر. وأما جمهور أهل الاصطلاح التدريب ومقدم الاصطلاح وغيره مشوا على ذلك، قالوا المتابعة، لذلك قال في الليل الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ فإن مشارك الذي يعتبر المتابع لا بد أن يكون من المعتبرين، لأن هناك الضعفاء لا يلزمون متابعة شيء. فإن مشارك الذي يعتبر أو شيخه أو فوقه تابع أثير، هذا يسمى متابعة مأثور عنه، تابع أثير. وإن يكن مثل بمعناه ورد فشاهدين، يعني أنه إذا كان بالمعنى وليس باللغوي فشاهدين، وهذا ما نظر إلى الصحابي ولا ولا ولا, ولا اتحاد الصحابي أم لا، فشاهدين وفاتن ذين فرع، وربما يلعل بذي المعنى متابعا وابسط المعنى. هذه يعني الامر سهل يعني هكذا، لكن اصطلاح الجاري الكثير وهذا عنده. واما صاحب الكتاب هذا الحافظ ابن حجر يقول المتابعه لا تختص باللفظ فقط بل تكون بالمعنى، لكن ان كان الصحابي واحدا. واما اذا اختلف الصحابي فهذا شاهد وليس متابعا، وسواء كان باللفظ ام بالمعنى. وان وجد متن يقول وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر. اذن الفرق بين التابع والشاهد عنده الصحيح الاشتراك الصحابي والاتباع. صحابي اخر يشبهه باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط. اذا اختلف الصحابي سواء كان التحدث مثل لفظ ام لا فهو الشاهد، هذا يسمى شاهدا. هذا اصطلاح، وعلى كل حال كل امراد مستبويا، لكن هذا سموه بهذا الاسم والاخر سموه بالمتابعه وهذا سموه بالشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ، لكن اختلف الصحابي اللفظ واحد سواء. واما هذا من حيث اللفظ اتفق في اللفظ وسميناه شاهدا. ما السبب؟ لاختلاف الصحابي. واما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره اختلف الصحابي. الاول مركزنا ركزنا على ابن عمر فخالف ابن عباس، فجاء ابن عباس لكن لفظه موافق سميناه شاهدا ايضا. وهذا صحابي اخر هو ابو هريره نفسه متابع لابن عمر، لكنه ما دام روايه محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بلفظ فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 بالمعنى. واذا هذا يسمى شاهدا. اذا عرفنا من هذا ان اطلاق الشاهد والمتابعه والشاهد يعني يختلفان من حيث اتحاد الصحابي واختلافه. فاذا اختلف نسمي ماذا؟ شاهدا، واذا اتفق نسمي متابعه. هذا هو الذي اعطانا الان. وخاصه قوم خلاف ذلك الذي ذكرناه، وخص قوم المتابعة لما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، سواء كان التحدي الصحابي أم لا، فهذا هو الذي قرناه أبيات الأرضية أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. ولذلك يقولون في كثير من المواطن تابعه فلان، فإذا بحثت هذا ما يسمى بالشاهد. وأحيانا يقولون وله شاهد من حديث فلان، فإذا هو بمعنى متابعة، وهذا لا مشاحة بالاصطلاح، وإنما أغلب الاستعمال الأول، فإذا عرفنا من هذا أن هناك ما يسمى متابعة وما يسمى شاهدا، وكلاهما هذا تفصيله، ثم يريد بماذا. تقدم لنا أن متابعة والشاهد متى تأتي؟ في حديث وقع في خلقنا في ظننا انه تفرد به فلان، فرد نسب عن فلان ليس له متابع، فبحثنا فوجدنا من تابعه باللفظ عند المعنى صحابي واحد او مختلف، هذه هي الافكار. طيب، وهذا التتبع والبحث والتنكير والتفتيش ما اسمه او ماذا يسمى عندكم؟ هذا سميناه متابعه وهذا سميناه شاهدا، وهذا البحث والتفتيش له اسم خاص عندكم، وهذا هو الذي اريد ان ابينه الان. فيقول: واعلم ان تتبع الطرق من اين؟ من الجوانب والمساني والاجزاء. وقد سبق لكم ان شرحنا في درس الانبياء ان الجوامع جامعه، وهي الكتب التي تعتني بجمع اقسام الحديث الثمانيه مثل البخاري ومثل مسلم. ذات المطالعة مسلم ليس من الجوامع، ورددنا عليه بيت، ومن يحفظ لي ذلك البيت؟ ها؟ إلا أن يلقى مسلم فمن إيه؟ فمن؟ ها؟ يرى ملقبا يا ذا الرأي الواحد. هو ضمن الجوامع. وكذلك أيضا الترمذي جامع الترجامع هو. وأما سنن أبي داود النسائي هذا سنن. فهذا هو الجامع. هذا هو الجامع. الجامع الذي حوى مناكبا وفتنا وسيرا وأدبا تفسيرا من العقائد الشروط والعقائد والثاني الأحكام قبلة الهدى. هذا المثال لي. فهذا هو الجامع. وأما يعني المساني فهو ما ألف على تراجم الصحابة. على تراجم الصحابة ما جمع فيه مثلا مصطفى أحمد مثلا. وأما الأجزاء فالأجزاء تختلف إما على موضوعة خاصة وإما على مشايخ تسمى مشيخات مشايخ خاصة مثلا كجمع حديث الزهري وكجمع حديث من الأعمش مثلا أو في الموضوعات غالبا ما يطلقونها على موضوعات خاصة كجزء رفع اليدين لإمام البخاري وجزء الدعاء مثلا وجزء يعني مثل ما يعمله امرأة بالدنيا أجزاء كثيرة للإخلاص النية وما إلى ذلك هذه تسمى أجزاء. فالبحث عنها وهذه المصادر التي تعتني بمثل هذا جلها الآن مفقود لكن كثير منها الآن في الآونة الأخيرة ظهر أضيع والحمد لله. هذا مهم جدا لطالب علم الحديث إذا وجد جزء من الأجزاء الحديثية يعتني بها إذا لم تكن مطبوعة يكتبها بيده لأن هذه مراجع عصرية. فأي حديث تريد مثلا أن تزيل نكارته أن تزيل مثلا أو تفرجه ما إلى ذلك هذه المراجع. وكثير من الأجزاء ما يعتني بها مؤلفها إلا لمهمة سفر بأسانيدها وقوتها وما إلى ذلك ليس يعني عشوائي. فلذلك يعني العناية بجمع أجزاء الحديثية هذه مهمة جدا وكذلك الكتب الأصلية. وكثير من الناس يغفل عن هذا ويعتني بكتب المتأخرين. نعم له فوائد كتب المتأخرين لكن كما قلنا إن كتب المتأخرين يعوزها التحقيق وذلك أن المختصر يختصر على حسب فهمهم لا على حسب فهمك أنت. فيأتي يبتر الكلام يبتر الكلام بترا بحيث لا تفهمه أنت. هو فهمه وذكي فماذا فإذا التبس عليك ماذا ما المخلص من هذا أن ترجع إلى المصدر الذي اختصر. ولا بد أن يكون مرجع هناك بين يديك. فإذا رجعت إليه يشفيك قليلا ويريك قليلا يشفيك يعني من مرضك الذي أحمك فترى أن هذا المؤلف بتر الكلام بتر. ولذلك كتب الصلاة متأخرة لا بد أن ترجع إلى الكفاية في الـ وغيرها من المؤلفات الخطيئة لأنه يذكرها بأسانيدها ونصوصها. وأما المتأخرون يذكرونها إما متنع وإما بعضه. فلذلك العناية يعني للوصول إلى هذه المهمة التي نقطتنا التي نحن الآن نتكلم عنها ما هي المتابعة والشوائي. ما الطريق الموصل إلى أن نصل إلى أن نجد متابعا أو شاهدا هذه الجوانب والمساني والأجزاء والمشيخات والفوائد وإلى آخره هذه هي. فنقرأها ونقلبها ظهرا ببطن ثم يعني نستخلص منها ما نريده من ذلك. فهذا التتبع تطبع تتبع هذا لذلك وتتبع الطرق لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل هو متابع أم لا هو الاعتبار. هذا يسمى بالاعتبار. ثلاثة أسماء المتابعة الشاهد الاعتبار ثلاثة. وعبارة ابن الصلاح وكذلك صاحب الألفية تبعه العراقي وكذلك السيوطي تبعه عبارة فيها نظر يقول الاعتبار والمتابعة والشواهد. هذه عبارة سكيمة. لماذا؟ لأنه يفهم منها أن هذه أقسام. الاعتبار قسيم للاثنين المتابعة والشواهد. لا هذا غلط. بل القسيم يعني هو القسمان هما المتابعة والشاهد بس. وأما الاعتبار فهو الطريق المصير إليهما. فتفتشك من هذه الكتب من المؤلفات حتى تصل وتدرك وتجد شيئا يوافق ذلك هذا هو الاعتبار. إذن هو الهيئة المصيرة إلى ذلك هو الاعتبار. ولذلك كان أولى العبارة أن يقولوا ماذا الاعتبار لأجل المتابعة أو للوصول إلى المتابعة والشاهد. الاعتبار للوصول الى متابعه الشيء. لو قالوا بهذه العباره كان سليم. فلذلك هنا يقول صاحب الكتاب وقول ابن الصلاح، يقول حديث ابن حجر وقول ابن الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يهم ان الاعتبار قسيم لهما، لان ثلاثه اقسام: معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد، وليس كذلك بل هو هيئات التوصل اليهما. بل هو الضمير يرجع على من؟ على الاعتبار. بل الاعتبار الهيئات الموصلة اليهما. فاذا كان كذلك ليس حق العبارة هكذا، وانما يقال الاعتبار لاجل التوصل الى المتابعات والشواهد. كان الاولى ان يعبروا بهذا، لكنهم عبروا يعني ولعله لظهوره عندنا. قال ماذا؟ قال وتلميذ وعدته هذا قاسم يعترض على حفظ ابن حجر فيما قده سيد. ماذا يقول؟ يعني ما يتكلم كلمة إلا هو عدك عليها. بل هذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، هذا غير مسلم، وهذا كذا. وهنا يقول أي متوجه، فكيف يكون اسمه أغرب؟ وأغرب تلميذه قاسم، حيث قال ما قاله ابن الصلاح صحيح، لأن هيئات التوصل إلى الشيء غير الشيء، انتهى. وفي أنه ليس كل مغاير للشيء قسيما له، فمراده أنه ليس نوعا على هيدة قسيما لهما. فتدبر ثم تعقب، فتدبر ثم تعقب، وإلا فتعجب ثم تفكر ثم تأمل فتعقب، وإلا فتعجب. يقول القاري هذا قاري هذا، فإن الأدب خير من الذهب. كلام سجى يعني يشتفي يتشفع للعز حبيب بن حجر غيره عليه اداه الى هذا. يقول تعدد والا لا تطيع كلامك بدون مجازفه. اول تامل هل هذا مسلم ولا غير مسلم، لا تتكلم بكلام يعني لا في مثلا. كل لقبيه ينقض عليه. وكتابه مطبوع، كتابه الان مطبوع ومحقق موجود على العهد. لكن اسم القاري كل ما يقوله ينقله القاري هنا. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة ترسيمه باعتبار مراتبه عند العرب. جميع ما تقدم من الأقسام المقبول صحيح، حسن، صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح حسن لذاته، وهي هو هكذا، حسن لغيره، صحيح لغيره، هذه الأقسام كلها متى نستفيد من هذا التقسيم؟ عند المعارضة والمقابلة. إذا جاءنا حديث وحديث بضد محتواه أو بضد حكمه، فماذا نستفيد من هذه التقسيمات من بحيث نقدم المرتبة الأولى على الثانية وما بعدها، وهكذا فائدته تظهر عند المعارضة. الله تعالى يقول ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول، غير معمول به. المقبول ينقسم انقساما آخر وهو معمول به وغير معمول به. ليس كل مقبول يعمل به، لأن العمل يعتمد على أمور يعني على زوال الموانع. مثلا حديث منسوخ، حديث منسوخ صحيح بخاري ومسلم أسانيده ما شاء الله كالشمس، لكنه لا يعمل به لمانع وهو نسخه. وهكذا غير ذلك، يعني لا بد ان يكون هناك عن الشروط او زوال الموانع مع توفر الشروط. وغير معمول به لانه ان سلم من المعارضه ما في معارض بجده، اي لم ياتي خبر يضاده فهو المحكم، يسمونه محكم باحكامه واسقاطه متقن هذا، يعني ليس في خلل. وامثله كثيره، انما الاعراض بالنيات، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني الامام ان تؤمن بالله والى اخره، مثل هذه الاشياء محكمه. كثير من الاحاديث الصحيحه محكمه لانه ليس معارض لها. وان عورض واذا كان الحديث صحيحا مقبولا ولكنه عورض بما يضاده فلا يخلو، اما ان يكون معارضه مقبولا مثله، صحيح مثله، حسن مثله، او ما الى ذلك، او يكون مردودا لا قيمة له. والثاني المردود، والثاني لا اثر له، لاننا لا نعرف المقبولة الصحيحة بالضعيف. وكثير من الناس يحاول في مثل هذا، هذه مغلطة
وما زال لأقدام كثير ممن ينتسب إلى العلم يحاول إيه؟ وثانيها الإعراض عن وحي السماع مكتفيا به برأي العلماء. ثالثها عن الأيوة ثالثها انتصاره للمذهب بالحديث الأثر الضعيف وهي الرسل وترك ما صح من الأخبار ولو لمسلم مع البخاري. هذا في الصحبة المرضية أقول صحبة من الأقسام الذي يعني يعاجي أو يلزم يعني يمنع من التقليد. التقليد يؤدي إلى مثل هذه الأشياء، وهو أولا الإعراض بالرأي والاكتفاء بالرأي عن الأحاديث عن الأحاديث المقبولة. الثاني أن يحاول الإنسان إذا تمسك بنوع من المذهب أو من قول أو من أقوال أهل العلم لا يخرج عنه ولا يرى لغيره قيمة، يحاول أن يثبت ذلك بالأحاديث الضعيف ويعرض عن الأحاديث الصحيحة وأولها لا التأويل ولو أخرجه الشيخ. فهذه هي المشكلة، ولذلك نقول إذا كان ضعيفا قلنا ما نلتفت إليه، هذا هو الطريق، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. هذا هو. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، يعني أن نعمل بهما جميعا بغير تعسف، لكن بغير تعسف أو تكلف. هذا هو التعسف على أخذ من غير طريق، اتجاه عسف من سيارة يديه اتمنى فأنت تأتي بالعكس. إذن النتيجة معي هذا هو التعسف. التعسف بغير الحضور. كثير من الناس يحاول أن يقنع خصمه في هذا الأسف يتعسف ولا يقول هذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا ولا قيمة لذلك بغير تعسف. إذن طريق الجمع لا بد أن يكون واضحا، لا تعسف ولا تكلف فيه، فإننا بغير تعسف أو لا يمكن الجمع إلا بتعسف أو أصلا يعني لا يمكن التعصب. طيب فإن أمكن الجمع من غير تعصب فهو النوع المسمى مختلف الحديث. في الفوق ما كتبه مختلف الحديث، هذا يسمى مختلف الحديث، معناه مختلف أي مختلف مدلول حديثه، مختلف مدلول الحديث، مختلف مدلول الحديث، فهذا يسمى مختلف الحديث، وهذا نوع خاص. وقد ألف له مؤلفات بداية من الشافعي رحمه الله تعالى، ما شاء الله ألف كتاب بذلك وطبع الآن مع مجموعة كتبه. مثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، هذا صحيح صحيح لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى لا يعد المرض، إنما يخلق لهذا كما خلق لهذا، ولا طيرة كذلك أيضا، إنما اللي المقابلة ماذا؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا يدل على أن فيه أعداء، والأول يدل على أنه ليس أعداء، وكلاهما في الصحيح. هذا هو المسمى مختلف الحديث. أول من ألف في الشافعي أول من ألف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي، فكن بذا النوع حفي. وهو مهم، وجميع فرقه في الدين تضطر له فحكك، وإنما يصلح في من كمل فقها وأصلا وحديثا معتمد إن شاء الله. فكره يعني سيء سيجمع بين النصوص المختلفة، وكمتن لا عدوى ومتن فراء فذاك للطبع وذال استقراء. وقيل بل فذو ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن، يرجع السيوطي هذا مخصوص عام مخصوص، لكن هنا صاحب الكتاب يرجح غيره يقول ماذا؟ وظاهره التعارض، لأن هذا يقول فراء وذاك يقول ما في فرار، لأنه لا يتعدى عليك. ووجه الجمع بينهما سلك العلماء بذلك مسائل كثيرة، أن هذه الأمراض الحديث الأول لا تعدي بطبعها، يعني كما يزعم الجاهلية. في الجاهلية كانوا يعني يعتقدون أن الأمراض تعدي بطبعها ولا ينسبون ذلك إلى خالقها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض دي على الصحيح سببا لإعدائه مرضه. ثم بقى يتخلف ذلك عن سببه كما بغير من الأسباب، كثير من الأسباب نتناوله ولا نرى له أثرا. كذلك أيضا رب شخص يعني معناه أن الإعداء موجود، وهذا هو الواقع، والعلم الطب أثبت ذلك. بعض الأمراض ما كله يوجد يعني يعدي، لكن نقول المنفي ما كان من عادة الجاهلية نسبة إلى المرض رأسه. إنما الصحيح المعنى المقبول بالشرعي أن الإعداء دي بتدبير الله سبحانه وتعالى. فربما إذا انتقع شخص بشخص آخر له يعتدي عليه، يتعدى عليه، يعدي إليه، وربما يتخلف إنه سبب، والسبب أحيانا يكون ويعني يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فمثل هذا موجود كثيرا من الأسباب، كذا جمع بينهم من الصلاح تبعا لغيره، هكذا جمع، وهذا في نظري إنه يكون أقرب أو من الأقرب. والأولى صاحب المحاجر يرى غير هذا في الجمع بينهما، أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، ما في إعداء، بدليل إيش؟ وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، يعني معنى لا يتعدى شيء إلا شيء آخر. هذا دليل على هذا الحمد، وقوله أيضا دليل آخر بترجيح هذا الحمد، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه ألم تر يعني الإبل الأجرب، إبل صحح، جاء واحد من الإبل أجرب فدخل فيها فأجربها كلها. فيقول ذلك الأعرابي هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول. طيب فسلمنا أن هذا الذي تصورته أنت مقبول، لكن الإبل الأول من عدى عليه؟ إذن ما في مخرج، إذن ما في عداء، هذه يعني ما في عداء، وإنما حصل لها كما حصل الأول. لكن في الحقيقة أن ما قاله ابن الصلاح في بعض الأمراض لا يستنكر ولا يستبعد، وهو أيضا ما هو بعيد، ما هو بعيد. قال يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، وأما الأمر بالفرار من المجنون إذن هذا هو الوحيد أنهم أدخلوا الشبهة بهذا، قالوا لولا الإعداء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن المجنون، فيقول الجواب عن هذا من المجنون فمن باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذريعة، لأن يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك جزءا لتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى، فلذلك قال أولا ابتعد عنه لأن لا تقع في هذه الشبهة. فإذا نقول فر يعني المجنون فرارك من الأسد محمول على ما بطبعه سد الذريعة، فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حتما من مادة، أي قطعا لهذه هذا السبيل هذا السبب، الله تعالى أعلم. هكذا جمع ويقول ليه ويقول السيوطي كمثل لا عدوى ومثل فرة فذاك للطبع وذا الاستقراء، يعني النفي في الطبع كما تزعمه الجاهلية، وذا فرة الاستقراء، الاستقراء وجد بعض الأمراض يؤدي بعضها إلى بعض لا الاستقراء، وقيل بل سد الذريعة كما كان هنا ما في إعداء إنما فر من باب سد الذريعة، وهذا هو الذي رجعه هنا، وقيل بل سد الذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وهى، يعني لو قلنا إن مسألة المجذوم مستثناة من عموم العدوى ما يبعد ليس في الأمراض غيرها، هذا أيضا قولني رأي لبعضهم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب اختلاف الحديث، ولكنه لن يفسد استيعابه، لأنه أول مؤلف أول شخص مؤلف في أي فن من الفنون لابد أن يكون يعني يبقي لمن بعده مباحث، لأن هذه نوع تضعها حتى يمشي عليها من بعده. ولذلك الشافعي اختلاف الحديث هذا ما أراد أن يستوعب كثيرا من المسائل بل ذكر بعضها، وقد صنف في بعده ابن قتيبة، وكتاب ابن قتيبة الآن مطبوع وقد يعني حكيت تحقيقا جيدا. هو الشيخ شو اسمه؟ لا ما لا سليم، الشيخ سليم حققه وهو يطبع الآن جديد. فقد طال عهده ولكن أنا رأيته قريبا. قال ماذا ابن قتيبة وطحوه مع مسكين الأثار، هذا الآن حققوه فصار 16 مجلد، وهو كتاب ما شاء الله كثير فوائد، له فوائد كثيرة وفي بعضها يعني، لكن على كل حال عموما هو كتاب اعتنى بهذا تشكيل الآثار، هذا هو يذكر أحاديث ويذكر ما يضادها ثم يحاول في الجمع بينها، وغيرهما كذلك أيضا. وإلا هذا كله بما إذا كان مختلف الحديث سمينا هذا النوع باسم خاص وهو مختلف الحديث، مختلف الحديث. وإلا ممكن الجمع هذا فيما إذا أمكن الجمع، وإلا ممكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف تاريخه ما وجدنا إيه ما عن الأمكننا أن نجمع بين الحديثين المختلفين، فنبحث نمسك إلى المرحلة الثانية. أولا الجمع، هذه الطريقة الأولى. وإن لم يمكن الجمع ننتقل لمرحلة التي تليها وهو معرفة المتقدم المتأخر حتى نسلك مسلك النفس. يقول وإن لم يعرف إما أن يعرف التاريخ أو لا، إما أن يعرف التاريخ حتى نعلم المتقدم المتأخر. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به وثبت المتأخر به بالتاريخ أيضا، أو بأصرح منه بالتاريخ، أو بأصرح بأصرح في نفس النص وجدا كحديث إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فمعنى ذلك أنه أول قبل هذا كان النهي عن زيارة القبور، ثم جاء بعده ما يزيل ذلك، فهذا نسميه إيه؟ فهذا نسميه يعني ليه متأخر، هذا متأخر نسخ الأول. طيب فهو الناسخ، فالمتأخر ناسخ للأول والآخر المنسوخ. إذن هذا النوع المسمى بالناسخ والمنسوخ، النوع المسمى بالناسخ والمنسوخ كما سمينا النوع الذي سبق بمختلف الحديث. والنسخ ما معنى النسخ اصطلاحا؟ النسخ الإزالة والنقل إلى آخره، لكن في الاصطلاح رفع تحلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. هذا أولى ليه تعالى. النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، يعني في المصطلح يقول إيه النسخ رفع أو بيان، إما بيان إما، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب متأخر معه بدليل شرعي متأخر. هذا هو تعريف للنسخ، هذا تعريف للنسخ. والناسخ ما دل على الرفع المذكور من المتعدد، وتسمية ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فنسب إلى هذا اللفظ. وأعرف النسخ النسخ بماذا نعرفه بأمور ذكر بعضه التاريخ المتقدم، بأمور أصرحها ما ورد في النص. إذا وجد في النص صريحا كنت نعيتكم عن زيارة القبور، كنت نعيتكم عن الانتباه في الأوعية، فانتبهوا في كل وعاء، في كل وعاء ما ورد في النص كحديث بردة في صحيح مسلم رضي الله عنه صحيح مسلم، كنت نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها قبلت الآخرة. هذا نص صريح، وهذا أبرزها وأولاها وأولها. ومنها يعني الطريقة الثانية ما يجزم الرافي الصحابي يعني متأخر، يعني إذا وجدنا الصحابي قال إن هذا متأخر وهذا متقدم، فالمتأخر ينسخ الأول بهذا، كقول جابر رضي الله تعالى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك أو ترك، كان آخر الأمرين ترك، أو نقول كان آخر الأمرين ترك مما مست النار. إذن قلنا توضؤ ما مست النار منسوخ بماذا عرفناه بهذا، لكن هذا نسمي مثال، وإلا فهو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، وأكل الصحابة معه ولم يتوضأ، وإلى آخره أحاديث كثيرة تدل أصرح من هذا موجودة. لكن على سبيل المثال إن قلنا إن تصريح الصحابي يكفي، لأن بعض العلماء ينفي هذا ويقول ما نعتمد على قول الصحابي، الصحيح لا، لأن الصحابية من أهل اللسان، ومن شاهد الليل، ومن شاهد الوحي والتنزيل، ومن شاهد حقائق الأمور، وشاهد وجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرنا بأن هذا متقدم وهذا متأخر نقبل ذلك. وقال المؤسسين ومنها أخرجه أصحاب السنة، ومنها ما يعرف بالتاريخ هو كثير، التاريخ كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لأن بعض الناس يعتمد على هذا، يقول هذا منسوب، لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي تقوله رواه ابن عمر أو رواه أبو بكر، وهذا الحديث الذي معي رواه أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، فيدعي بهذا النسخ، لا هذا ليس كذلك. لماذا؟ لأن متأخر الإسلام لا يلزم أن يكون سمعه أخيرا إلا إذا صرح بأنه سمعه يعني بعد إسلامه، فإن ذلك يعني ممكن أن نعتمد عليه. يقول احتمال أن يكون سمعه لصحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور يعني في السماع أو مثله أرسله، يمكن هذا. فلذلك لا نعتمد إذا قال الصحابي إيه؟ إذا روى صحابي حديثا وخالفه، وروى صحابي آخر حديثا أبو تأخر الإسلام حديثا آخر بذكر ذلك، لا نقول إن هذا منسوخ بسبب أن راوي الثاني متأخر الإسلام. لماذا؟ لأن يعني متأخر الإسلام ربما يسمعه من صحابي آخر، فإذا لا يكون سبيلا لمعرفة الناسخ والمنسوخ. وإنما إذا صرح الصحابي وقال هذا الحكم متقدم وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، إن ذلك نعتمد عليه. قال لكن إن وقع التصريح بسماعه لولا النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعته بعد الإسلام، نعتمد عليه، فيتجه أن يكون ناسخا. بماذا؟ بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل الإسلام، لأن هناك من الصحابة متأخر الإسلام وقد سمعوا قبل إسلامهم في أيام بعيدة وحدثوا بها بعد إسلامه، فإذا كان الصحابي كذلك أيضا لا نعتمد عليه. أما إذا كان الصحابي لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شيئا تحمله قبل الإسلام فنعتمد عليه، إذا قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ها بما دل أنه سمعه بعد إسلامه وهو متأخر. قال إذن ومن الطرق التي يظن أو يتوهم أنها ناسخة الإجماع، لأن كثير من الأحاديث مثلا يقولون هذا منسوخ بالإجماع، يطلقون هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق ليس بالصحيح، ليس بالصحيح من حيث العين، من حيث الواقع، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن الإجماع اجتماع واتفاق أمة مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من أحكام الشرع. إذا عرفنا من هذا أن الإجماع ليس له انعقاد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم قال في حياته، فإذا الإجماع يعني هذا الإجماع لا ينسخ ذلك لأنه لا يعتمد إلا على النصوص. فنقول إن الإجماع ليس ناسخا كما أنه ليس منسوخ، الإجماع لا ينسخ. لماذا؟ لأن ناسخ هو إما أن يكون نصا وهذا لا يمكن، إجماع على خلاف النص، وإما أن يكون إجماعا وبعد الإجماع ما في إجماع، هاي. فإذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فإذا وردت نصوص أحاديث دل الإجماع وجاء الإجماع على خلافها، فهل نعتمد على أن الإجماع هذا نسخه؟ نقول لا، الإجماع لا ينسخ، لكنه نقول يدل على نفسه، ما دام أجمعت الأمة على عمل بذكره نقول إن هناك نصا نسخ هذا النص فاعتمد أهل الإجماع عليه، فيقول وأما الإجماع فليس بناسخ، بل ماذا؟ بل يدل على ذلك.
صلى الله عليه وسلم رضى عن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله رسوله.